الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه، سبحانه من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس في أسمائه وجل في صفاته وعلاه. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأسوتنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله ومجتباه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستن بسنته وانتهج نهجه إلى يوم لقاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين بفعل ما أمركم به والانتهاء عما نهاكم عنه. اتقوا الله تبارك وتعالى بالتصديق والإقرار بالتنزيل والعمل بالتأويل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن حقيقة التقوى أن يطاع الله جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تسعدوا وتفلحوا في دنياكم وأخراكم. آفات، سلسلة واضية وتربوية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، نبحث من خلالها ونتحدث فيها عن الأمراض والأدواء التي أصابت مجتمعنا هذا على وجه الخصوص، وكثيرا من المجتمعات العربية والإسلامية عموما، تشخيصا للداء ووصفا للدواء، ذكرا لكثير من الأسقام والأمراض التي أصابت هذا المجتمع. فتذكر أسباب تلك الأمراض وأعراضها وعلاماتها وكيفية وطرق علاجها، استنادا للدواء الشافي والجواب الكافي والبلسم النافع الوافي، استنادا إلى كتاب الله عز وجل الذي قال الله عنه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أوتيت القرآن ومثله معه، ووصيته الجامعة للأمة في حجة الوداع: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، صلوات ربي وسلامه عليه. وقد مر علينا الحديث عن آفتين خطيرتين أصابت الكثير من أفراد هذا المجتمع: آفة الكسل وآفة الوهن. وإننا اليوم على موعد مع الحديث عن آفة أخرى لا تقل خطورة عن الآفتين الأوليين، أصابت رجالا ونساء وشبابا وشيبا، ولم ينج منها ولم يعاف منها إلا من رحم الله سبحانه. هذه الآفة يا رعاكم الله هي آفة الذل، هي آفة الذل. فما هو الذل؟ الذل هو ضد العز، وعرفه العلماء بأنه الخسة والخضوع. الذليل هو الخسيس الوضيع الذي تهون عليه نفسه ويرضى بالدوني من كل شيء. وقد ذكر في كتاب الله جل وعلا الذل في مقامات وسياقات، كل سياق ومقام يعين معنى من المعاني. ذكر الذل في سياقات المدح والحمد له، ومنه قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا ذل على وجه التواضع، يعني متواضعين لأهل الإيمان. ومنه قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، والمراد به التواضع. ومنه قوله سبحانه بمعنى آخر، بمعنى التسخير: وذللناها لهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ملكت أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم أي سخرناها لهم. ومنه قوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، يعني سخرت وهيئت لهم فلا يجدون عناء في اقتطافها. وليس الحديث عن هذا النوع، وإنما هو الحديث عن هذه الصفة الذميمة وهذا المرض الخطير وهذه النزعة النفسية العجيبة، صفة الذل. إننا لا نتحدث عنها أيضا كقضاء محتوم أو قدر يلزم العبد به، لا، إنما نتحدث عن الذل من حيث أن صاحبه يتسبب فيه لنفسه الخسة والخضوع والخنوع والركون والمهانة والوضاعة وقلة الرجولة وانعدام الشهامة. الحديث عن هذه الصفة، صفة الذل التي أصابت ما شاء الله جل وعلا إلا من عصم الله جل في علاه. أحبتي الكرام، وإذا استقرأنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الذل والعياذ بالله يتسبب فيه صاحبه، فهو من سعيه وثمرة كسبه وعمله. فإن الأفعال والأقوال مؤثرة على الطباع والنفوس والقلوب والعقول. عقلك وقلبك وطبعك إنما هو خاضع لأعمالك وأقوالك وسيرتك وكسبك وسعيك، والله جل وعلا لا يظلم أحدا. الذل داء قاتل ومرض مدمر، له أسباب. ما أسباب هذا المرض؟ ما أعراضه؟ ما آثاره؟ وكيف التوقي والعلاج؟ كل ذلك حديثنا في هذه الساعة. أسأل الله أن يبارك لنا في الوقت، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القصد والصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، إن أول سبب من أسباب الذل هو الإشراك بالله عز وجل، وصرف شيء مما هو حق له وحده لا شريك له، ألا وهو عبوديته لغيره، لمن لا يستحق أن يعبد مع الله تبارك وتعالى. فالشرك بالله سبحانه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته أو في حاكميته وسلطانه يسبب الذل والهوان لمن وقع في هذا الذنب الخطير والجرم المستطير الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. فإن من حقق توحيد الله بمفهومه الشامل الكامل في كل هذه الجوانب والنواحي فهو العزيز،
ومن أشرك به سبحانه في مجال من مجالات الاعتقاد فاعلم أن الله لا بد أن يذله ويهينه لهذا المعبود الذي عبده ظلما وزورا وجورا من دون الله تبارك وتعالى. فما الدليل وما المثال؟ هؤلاء بنو إسرائيل الذين أكثر الله جل وعلا من ذكر أيامهم في كتابه، جل لنا صفاتهم وذكر لنا نعوتهم ليحذرنا من أن نسلك مسالكهم وأن نسير على منوالهم وأن ننسج على طرقهم. هؤلاء الذين سلط الله عز وجل عليهم طاغية ما عرف الزمان البشري طاغية مثله، نازع الله في الربوبية والألوهية فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، جعلهم شيعا وأحزابا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ومع ذلك فإن الله جل وعلا تداركهم برحمته فأرسل إليهم كليمه موسى عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يدعوهم إلى الواحد الديان ليحررهم من عبودية هذا الطاغية إلى عبودية الله جل في علاه، أعزهم بالدين وأراد أن يرفع مقامهم ومكانتهم التي وضعها هذا المجرم بدين الله سبحانه بالتوحيد ومتابعة موسى عليه السلام. ورغم أنهم ما كان لهم قبل بجنود فرعون وسلطانه، كانوا ضعفة مستضعفين، فتصرف فيهم كما يتصرف العبد في الحيوان في الدابة التي يملكها بل أكثر من ذلك، كان يستعمل الرجال في أبخس الأعمال يذبح الأبناء ويستحيي النساء على وتجبر وطغى وبغى وأسرف في الطغيان. وحينما حلت ساعة الدمار والغرق التي كتبها الله جل وعلا عليه أغرقه وهم ينظرون ويبصرون ليكون ذلك أدعى في الاتعاظ والاعتبار وليكون ذلك أدعى لهم في تحقيق شكر الله عز وجل على تمزيق سلطانه وزعزعة عرشه وذهاب كيانه، رأوه وهو يغرق أمام أعينهم. ولكن الشأن أنهم اختبروا وامتحنوا في عقيدتهم وهويتهم ومرجعيتهم وأصلهم وما خلقوا لأجل تحقيقه. اختبرهم الله سبحانه من أجل أن يعرف الناس بعد ذلك الشاكر من الكافر والمعترف من الجاحد، حتى يرى هل هؤلاء شاكرون معترفون أم شاكون مرتابون. أول اختبار جاءهم في العقيدة التي هي الأساس. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، بمجرد أن أنجاهم الله وأنقذهم من الطاغية مروا على مجموعة من الناس يعبدون الأصنام، اختبارا وامتحانا من الله هل هؤلاء فعلا أهل للنجاة أم لا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا إله إلا الله، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويقتلون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فشلوا في أول امتحان ورسبوا في أول اختبار اختبرهم الله فيه، نجاهم الله جل وعلا من فرعون فعبدوا العجل مع الله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، فسبب لهم الذلة. ولهذا قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. كتب الله عليهم الذل والصغار والعار والشنار، لأنهم رضوا بعبودية العجل من دون عبودية الله تبارك وتعالى. سول لهم السامري عبادة العجل من دون الرب العلي، فعبدوا العجل فهانوا على ربهم. ولا تسل ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، معاشر المسلمين. ولذلك كتبت الذلة على بني إسرائيل وألزموا بها شرعا وقدرا، كتبت عليهم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. قال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير: وذلك بأنه كتب الله عليهم تسلط الجبابرة، فلم يكن فرعون آخر الجبابرة الذين تسلطوا على بني إسرائيل، بل سلط الله عليهم ملوكا ظلمة جائرين ساموهم سوء العذاب. قال رحمه الله: وقد يكون ذلك أيضا بسلب الشجاعة والرجولة من قلوبهم، فهذا معنى من معاني الذلة التي كتبها الله على أولئك. قال جل وعلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كذلك يجزي الله تعالى كل مفتر كذاب معرض عن السنة والكتاب متبع لكل ضال مرتاب. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وانظروا إلى نفوسهم الدنية، إذا ذل الإنسان فإنه يرضى بأي نوع من أنواع الحياة. لذلك كانوا أحرص الناس على العيش أيا كان نوعه. قال تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. على حياة بالتنكير، أي حياة؟ حياة الذل، حياة العار، حياة الصغار، حياة الشنار. المهم أنهم يعيشون، المهم أنهم يتنفسون ويأكلون ويشربون. وانظر كيف صاروا أذلة، أكرمهم الله سبحانه باللذيذ من الطعام والشهي من القوت، وأنزل عليهم المن والسلوى، شراب بارد حلو ولحم طير مشوي جاهز من عند الله سبحانه وتعالى. وإذ قلتم يا موسى ادع لنا ربك، إلى قوله: لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هكذا حينما ذلوا هانوا وخضعوا وخسوا ورخصوا واستبدلوا اللحم بالثوم والبصل. ترتكس المفاهيم وتنتكس الآراء، وحينئذ يفقد هؤلاء الفرقان الذي يتمثل في التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار والخير والشر. إذن للخلاصة: أول سبب من أسباب الذل كعقوبة من الله عدم تحقيق التوحيد لله والإشراك به سبحانه وتعالى فيما هو حق له دون غيره، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. السبب الثاني، الإعراض عن سنة ومنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتلبس بالبدعة دون السنة والإصرار عليها. قال الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا. فهذا اعتراف منهم يوم القيامة، اعتراف منهم أنهم باءوا بالخزي والذل. والسبب إعراضهم عن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام: كل من تلبس ببدعة وأصر عليها فإن الله يذله بها، ولربما آل أمره إلى أن يلوذ بالسلاطين والجائرين وأرباب الدنيا حتى يتبوأ له مقعدا ليراه بادي الرأي في عزته وجبروته، ولكن يأبى الله إلا أن يذل البدعة وأصحابها رحمة الله عليه. ويصدق ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يا له من حديث! بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن أسباب الذل محادة الله ورسوله، والمحادة المشاقة، والمراد بها الخروج عن أمره وشرعه قصدا واختيارا لا كرها وإجبارا واضطرارا. قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال ابن كثير: الذين هم في حد والشرع في حد، هم في جانب والدين في جانب، هم في شق والإسلام في شق آخر، كتب الله عليهم ذلك. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين جزاء وفاقا. فهذا من أسباب الوقوع في الذل والاتصاف به. ومن ذلك أيضا موالاة الكفار، والمراد بالموالاة إعانتهم على الإسلام وأهله، ليس التعامل معهم تجاريا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا فيما لا يتنافى مع دين الله تعالى، ليس هذا هو المراد. موالاتهم إعانتهم ونصرتهم على الإسلام وأهله، فإن ذلك من أسباب وقوع الذل والهوان لأصحابه، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الحافظ ابن كثير: فإن هذا وعد من الله لا يتخلف، من أراد أن يعز وينصر ويقوى في هذه الدنيا فعليه بطاعة الله، فمن لزم طاعة الله تعالى عز، ومن خالف أمره ذل. أحبتي الكرام، ومن أسباب الذل النفاق، ومن أسباب الذل النفاق والتلون والتنازل عن المبادئ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وكانوا قد قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولكن الله حصر العزة في شق واحد: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن أسباب الذل الرضا بالحياة الدنيا من حيث هي، الرضا بالحياة الدنيا والركون إلى شهواتها، ألا يكون همك إلا الطعام والشراب والشهوة، ألا تعيش في هذه الدنيا إلا لشهوة بطنك وفرجك، كل واشرب ونم، لا هم على الإسلام ولا هم على الدعوة ولا عمل لهذا الدين. يكون حال العبد كحال البهيمة، ما الفرق بينه وبينها؟ همه أن يأكل ويشرب وينام، يركن إلى هذه الحياة فلا يحمل هم دين الله سبحانه، ولا يفكر في نصرة دينه، ولا يحمل هم الدعوة إلى ربه والدعوة إلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه من أسباب الذل. ولهذا جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبعتم بالعينة، وهو بيع من بيوع الربا، نوع من أنواع بيوع الربا، ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم معناه، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، بالقلم، باللسان، بالمال، وتركتم الجهاد في سبيل الله تعالى، سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ألا يكون للإنسان غاية ولا هدف، هدفه أنه آمن في سربه، عنده قوت يومه، معافى في بدنه، ولا هم له سوى ذلك. فإن من وقع في هذا عاش ذليلا ورضي بأي نوع من أنواع الحياة. ماذا تريد؟ الأكل، كل، شرب، أشرب، وانتهى الأمر. أما الدين، أما العقيدة، أما الدعوة، أما المبادئ، أما الهوية، فلا تسل عنها، تباع وتهان، ولا أحد يحرك ساكنا أمة الإسلام. ومن أسباب الذل كذلك التشرذم والتفرق، التشرذم والتفرق بين أهل الحق وأهل القيم. ولهذا نهانا الله عن ذلك فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويحزنك حينما ترى أهل الباطل يتحدون ويتفقون وأهل الحق والقيم يتفرقون ويختلفون. فإن كنت تدري فتلك، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاجتماع والاعتصام وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما صرف فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه كان غفارا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، من أسباب الذل كذلك اتباع الهوى وعدم الانقياد لدين الله تعالى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قاهره هواه ذل وهان وباد وهلك، من قاهره هواه ذل وهان وباد وهلك. والعبد له بداية وله نهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى دون الهدى فإن عاقبته الذل والهوان والخسران والخذلان، ومن كانت بدايته اتباع شرع الله سبحانه ودينه فإن عاقبته العز والنصر والتأييد والظفر من الله تبارك وتعالى. أمة الإسلام، إن الله جل وعلا لا يرضى من عباده أن يذلوا لغيره وأن يخضعوا إلا لسلطانه، فهو تبارك وتعالى ربهم وخالقهم ومليكهم ومدبر شؤونهم، أرواحهم في قبضته وأرزاقهم بين يديه وسعادتهم وتعاستهم
رهن إشارته وحكمه وقضائه تبارك وتعالى. وقد ونحن أمة أعزنا الله جل وعلا بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله، قالها الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنه لا عز لنا إلا بهذا الدين، فبالدين سدنا، وبالدين قدنا، وبالإسلام أطعمنا، وبالإسلام علمنا، وبالإسلام رفعنا، وبدونه نحن الآن في الحضيض، بل أسفل من الحضيض، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أحبتي الكرام، إن الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الدين الذي حررنا به من ربقة وعبودية البشر إلى عبودية رب البشر. أخرجنا الله جل وعلا من الظلمات إلى النور بإذنه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فهل يستفيق من وقع في الذل والهوان والخسة والدناءة؟ هل يستفيق من رقدته ورقاده؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أحبتي الكرام، الذل داء خطير ومرض مدمر، لأنه يسبب للفرد والمجموعة الخنوع للظلم وأهله والرضا بالاستبداد والظلم والفساد، فإنه بالذل تضيع حقوق العبد في الدين والدنيا، بالذل والهوان تضيع حقوقك في دينك ودنياك، وتصير أرخص من ورقة شجرة تتلاعب بها الرياح. وحينئذ يندم الإنسان ولا ينفعه الندم. ولهذا مما يذكر في هذا المقام أن الحارث ابن أبي شمر الغساني لقيه يوما أنس ابن الحجير، فسأل الحارث ابن شمر الغساني أنس ابن الحجير أو ابن أبي الحجير عن شيء فأجابه، سأله عن أمر فأجابه، فرفع الحارث يده فلطمه على وجهه، فقال أنس بن أبي الحجير: ذل لو كان له ناصر. فرفع الحارث يده ثانية فلطمه على الخد الآخر وقال: لو نهيت عن الأولى ما لطمتك الثانية. فصارت مثلا في العرب: ذل لو كان له ناصر، لأنه لو نصر نفسه لنصر، لكن لما رضي بالصفعة الأولى على وجهه يصفع ثانية وثالثة وأخرى. ولهذا يقول بعض الشعراء: ما يهين الجموع إلا رضاها، رضي الناس بالهوان فهانوا، وإلا تمت تحت السيوف مكرما، تمت وتذوق الذل أركانا. صدق والله المتنبي. أحبتي الكرام، ما المخرج من هذا الداء العضال القاتل؟ تحقيق الإيمان الكامل الذي يريده الله عز وجل. الإيمان موجود لكنه غير المطلوب، وفرق بين الموجود وبين المطلوب. لا بد أن نحقق الإيمان الذي يرضي الله سبحانه. إن ثمة قدرا من الإيمان في العقول والقلوب والصدور لا يتحقق إلا بشيئين: بالعلم النافع والعمل الصالح. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإيمان الكامل الذي يرضي الله تعالى، هذا لا يصل الإنسان إليه إلا بعلم نافع وعمل صالح. فبالإيمان نعز وبدونه نذل. أحبتي الكرام، ومن أسباب أو من طرق علاج هذا الداء كثرة الدعاء والإلحاح على رب الأرض والسماء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، حيث كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأن أظلم أو أن أظلم. كان يدعو الله أن لا يذله: وأعوذ بك من القلة والذلة. أحبتي الكرام، ومن أسباب أو من طرق علاج هذا الداء العضال، داء الذل، الالتزام بشرع الله سبحانه وتحكيم الكتاب والسنة في النفس والأهل والولد وكل من كانوا تحت سقف بيتك، فمن فعل ذلك صار وليا مواليا لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ومن طرق علاج هذا المرض العضال وهذا الداء القاتل كذلك موالاة الله ورسوله وصالح المؤمنين. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. ولا بد أحبتي الكرام، ومن طرق علاج هذا الداء القاتل الإحسان في عبادة الله ومراقبته، والإحسان إلى خلق الله كذلك. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كل ذلك من الأسباب يا رعاكم الله، ومن أسباب علاج هذا الداء الأخذ بأسباب القوة المعنوية والحسية والمادية على قدر المستطاع في نصرة الحق وأهله ودحر الباطل وأهله. نعم، قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة قد تكون في اللسان، وقد تكون في القلم، وقد تكون بالدينار والدرهم لنصرة الحق وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وراية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحزنك حينما ترى أهل الباطل ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وأهل الحق لا ينفقون أموالهم في سبيل الله وفي نصرة الله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم الوسائل والأدوات التي ينصر بها الحق وأهله ويدحر الباطل وأهله وسيلة الإعلام، الإعلام الذي يحرك الرأي العام ويوجه الرأي العام سلبا أو إيجابا. الناس اليوم إذا أكلوا أكلوا تحت تأثير الإعلام، وإذا شربوا فتحت تأثير الإعلام، وإذا لبسوا فتحت تأثير الإعلام، وإذا توجهوا فتحت تأثير الإعلام. تدخل إلى مركز تجاري، سوبر ماركت، الناس يتوجهون، تراهم يتجولون بين البضائع، تقع الأيادي على ماذا؟ على المستهلكات التي رأوها في التلفزيون، ويشير الولد على أبيه بأن يشتري له هذا لأنه رآها في التلفزيون. فالإعلام أثر على البطون وأثر على العقول وأثر على القلوب. فأين الإعلام النزيه؟ أين إعلام الحق؟ أين إعلام الثورة؟ أين إعلام القيم؟ أين إعلام المبادئ؟ أين إعلام الشهداء؟ أين إعلام الأبرياء؟ أين؟ أصوات خافتة لا وزن لها إلا من رحم الله سبحانه جل في علاه. أحبتي الكرام، إنه من الذل والهوان أن يبكي الإنسان على أطلال، أو أن يظل يندب حظه دون أن يقدم شيئا. وتجد البعض يتكلم كثيرا ولا يعمل شيئا ولا يقدم إلا قليلا. فكن كما قال الشاعر: صامت لو تكلم لفظ النار والدماء، وأخو العزم لم يزل يده تسبق الفما. لا تلوموه قد رأى منهج الحق أظلما، وبلادا أحبها ركنها قد تهدما. أحبتي الكرام، إن الرسالة الموجهة إلى الخاص والعام هي أن يقول القائل بقول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يد القيد ألهب أضلعي، بالصوت ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حبس فكري ساعة أو قهر إيماني ورد يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي، الله ربي ناصري ومعيني. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم اخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم لا تجعلنا أهون الخلق عليك، اللهم لا تجعلنا أهون الخلق عليك. اللهم إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أهلنا لولائك، اللهم أهلنا لولائك، اللهم طيبنا للقائك واجعلنا من المرحومين من أوليائك. اللهم أنزل علينا رحمتك وارفع عنا بلاءك. اللهم أنزل علينا رحمتك وارفع عنا بلاءك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم احفظ بلدنا هذا من كل شر وسوء وفتنة ومكروه. اللهم احفظ تونس وأهلها، اللهم احفظ تونس وأهلها. اللهم احفظ على هذا البلد أمنه وإيمانه واستقراره. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا ورخاءنا. اللهم من أراد تونس بشر أو سوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم لا تحقق له غاية ولا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، واجعله لغيره عبرة وآية يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه اليوم صلاة واحدة يصلي الله عليكم بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.